صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى، قال: فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي 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 بن كعب وابن عمر وجابر، ها؟ فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، إلى أن قال: فضلا عمن هو فوقهم. من يريد بقوله عمن هو فوقهم؟ ما شاء الله، هات يا فوز. نعم، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. بعض الإخوة سأل بعد الدرس، هذا هو الجواب. طيب، قول المؤلف رحمه الله بأن الحديث الذي تلقي بالقبول هذا يعتبر صحيحا، يتنبه إخواني بالله لما توسع فيه بعض أهل الأصول بحيث يذكرون أحاديث بأنها صحيحة لأنها تلقيت بالقبول ولا يكون لها أسانيد صحيحة فلا يقبل منهم هذا. مثلا ادعى كثير من أهل الأصول بأن حديث معاذ في بعثته صلى الله عليه وسلم له وقال له: بأي شيء تحكم؟ قال: بكتاب الله، ثم قال: بالسنة، قال: فأجتهد رأيي. هذا ادعي أنه تلقي بالقبول وهو ليس له إسناد صحيح، فيتنبه لذلك ولا تقبل هذه الدعوة حتى يكون لهذا الحديث الذي قيل فيه بأنه تلقي بالقبول تكون له أسانيد، يعني أقل شيء أنها محتملة للتحسين. نعم، ولذلك أحاديث الصحيحين تلقيت بالقبول ولم يكتفى بمجرد تلقي الأمة لها بالقبول بل وجدت لها الأسانيد الصحيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح أو إنها تصلح للشواهد، إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث متأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. قوله ينتفع برواية المجهول، كما هو معلوم أن المجهول من لم تعرف عينه ولا صفته، لم يذكر لا بجرح ولا بتعديل. والمجهول على قسمين: مجهول العين ومجهول الحال. فمجهول العين الذي عرف اسمه وروى عنه راوي واحد ولم يذكر لا بجرح ولا بتعديل، فهذا حديثه لا يقبل، بل زيادة على ذلك لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم. وأما مجهول الحال فهو الذي روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، فأيضا جمهور أهل العلم على رد روايته، ويصلح حديثه في الشواهد والمتابعات، وإذا روى عنه جماعة وكان منهم بعض الأئمة ممن يتحرى في الرواية وينتقي في الرواية فتحسين حديثه مسألة اجتهادية، بعض علمائنا رحمهم الله تعالى يحسن حديث من كان هذا حاله، أن جماعة يروون عنه، ومن هؤلاء الجماعة أناس من الأئمة الذين يتحرون وينتقون في الرواية، فهؤلاء قبول حديثهم وتحسين أحاديثهم مسألة اجتهادية عند أهل العلم، فمن حسن لمن كان هذه حالتهم فلا ينكر عليه. قال ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ. سيء الحفظ هو الذي يكثر خطأه, سيء الحفظ هو الذي يكثر خطأه, ولا نقول الذي يكون خطأه أكثر من صوابه, ولا نقول هو الذي يكون خطأه أكثر من صوابه, لأن الراوي إذا كان خطأ أكثر من صوابه فهذا يستحق ماذا؟ يستحق الترك. لكن إذا كثر خطأه ولم يفحش هذا الخطأ ولم يكثر هذا الخطأ جدا فهذا يقال فيه سيء الحفظ, يصلح حديثه بالشواهد. أما إذا كان خطأ أكثر من صوابه فهذا حديثه يستحق الترك كترك أحاديث المتهمين بالكذب. وسوء الحفظ قد يكون ملازم للراوي من أول أمره, يكون حفظه سيئا وحفظه ضعيفا من أول الأمر, وقد يطر على الراوي بسبب عدم المذاكرة لأحاديثه أو بسبب كبر سن أو بسبب أمر يحصل له من احتراق أو سقوط أو سرقة أو مصيبة أو مرض أو نحو ذلك. فمنهم من إذا حصلت له مثل هذه الأمور يصل إلى درجة في التغير يقال هذا تغير, وإذا ازداد هذا التغير يسمى هذا مختلطا. يعني عندنا المتغير والمختلط, المختلط الذي يصل إلى درجة تقارب الجنون أو يصل إلى الجنون, والمتغير هو الذي تبدأ عليه أمارات الاختلاط, يبدأ عليه الغلط وعدم التمييز لكن لا يفحش ذلك فيقال فلان تغير في سنة كذا, فهذا يصلح حديثه في الشواهد. أيضا المختلط إذا ميز حديثه الذي قبل الاختلاط وبعد الاختلاط يقبل. متى يقبل حديث سيء الحفظ؟ يقبل إذا توبع, ويقبل إذا حدث من كتابه وكان متقنا لكتابه محافظا لكتابه. وإذا انترس علينا الأمر لم نعرف هل حدث من حفظه السيء أو من كتابه, كيف نفعل؟ نتوقف فيه نرده. وأيضا سيء الحفظ يقبل حديثه متى؟ ذكرت أمرين, ما هو الأمر الثالث؟
قد ذكرنا هذا
تفضل. إذا روى قصة طيب نعم يا أخي رشاد. إذا توبع أما يكفيها إذا توبع أنت يا أخي إيش؟ ما أسمع. ها طيب قاربت ولما أحسنت. هذا إذا انتقى حديثه إمام من الأئمة, إمام الأئمة يقول حديثه هذا صحيح, انتقى بعض الأئمة. قال وبالحديث المرسل ونحو ذلك. المرسل من قسم الضعيف عند الجماهير من أهل العلم. لماذا؟ لأن هذا الساقط في الحديث المرسل إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا, فإذا كان الاحتمال الثاني إذا كان تابعيا إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون ثقة. فإذا كان ثقة يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي, يحتمل أن يكون أخذ عن تابعي, ويرجع الاحتمال الأول. فلذلك الجمهور من أهل العلم على رد الحديث المرسل. ومسألة تقوية المرسل بكثرة الطرق فهذه مسألة اجتهادية تختلف باختلاف نوعية هذه الطرق, ولا شك أن مراسيل كبار التابعين يعني أقوى إذا جاء ما يسندها من مراسيل الآخرين, لا سيما من قيل في مرسله بأنه من أضعف المراسيل كمراسيل يحيى ابن أبي كثير وعطاء ابن أبي رباح وقتادة ومن أيضا والزهري والحسن البصري نعم أمثال هؤلاء لا تصلح مراسيلهم في الشواهد ولا في المتابعات. أما يعني من عدا هؤلاء من كبار التابعين وممن لم يقل في حديث بأنها في مراسيل بأنها من أضعف المراسيل فهذه مسألة اجتهادية ترجع إلى بحث الباحث يبحث فيصل إلى تقوية المرسل بهذا الحديث المتصل أو يضعفه، فليست هناك قاعدة مضطردة في ذلك. قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد الاعتبار ما لا يصلح لغيره. جاء عن جماعة أنهم كانوا يكتبون الحديث لثلاثة أمور: للاستشهاد ولماذا وللاحتجاج وللاختبار، لثلاثة أمور: للاستشهاد وللاحتجاج وللاختبار. وهنا ضرب مثالا رحمه الله تعالى بصنيع أحمد مع عبد الله بن لهيعة، فهو اخترق بسبب احتراق كتبه، هذا هو المشهور. وقيل هناك سبب آخر، ما هو؟ أنه سقط من على حماره فأدى إلى اختلاطه. أيه. قالوا كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلط فيه عرف إما بسبب ظاهر إلى آخره. كما قيل الصدوق قد يهم والكذاب قد يصدق، فليس عيبا على الراوي أن يخطئ في بعض الأحاديث، وكما تقدم معنا أنه لا يوجد هذا الذي لا يخطئ، لكن تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين، بحفظ الكتاب وحفظ السنة التي يحتاج إليها الناس. فالغلط في أخبار الناس وفي أحاديث الناس قد تنطلي ولا تعرف حتى يلقى العباد ربهم سبحانه وتعالى، أما الغلط في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين. لا بد أن يعرف غلط الراوي إما في العاجل أو في الآجل، إما في عصره أو بعد عصره، لا بد أن يعرف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين. فيغلط الراوي الثقة الحافظ الجدل ويهيئ الله سبحانه وتعالى من جبال الحفاظ ومن نقاد أهل الحديث من يميز الصواب من الخطأ ويميز الوهم الذي حصل في حديث هذا الراوي الإمام الثقة الجدل، الذي لو نظر الإنسان إلى سعة حفظه وإتقانه وضبطه ما ظن أبدا أنه يخطئ. لكن هذا الإمام يقيد الله عز وجل أئمة يبينون خطأه حتى تحذر أخطاءه ولا تقبل ولا يعني يعمل بها. قال بأمور يستدلون بها، أشياء كثيرة هم يعرفون غلط الراوي، قد يكون من قبل التلاميذ يحضرون مجالس هذا الإمام فيكثرون مجالسته حتى يميزوا صوابه من خطأه، وقد يكون من معاصر لم يلقه، وقد يكون الإنسان جاء بعده بسنوات أو بقرون لكن كيف يفعل الذين لم يجالسوه يعتبرون حديثه، يقابلون أحاديث بأحاديث الثقات، فإذا رأوا الثقات رأوا هذا الحديث على هذا اللون وعلى هذا الوجه وهو قد خالفهم في لفظة أو في إسناد عرفوا أنه قد أخطأ في ذلك. وإذا كان الشيخ الذي اختلف عليه واسع الرواية الزهري مثل الزهري واسع الرواية، إذا اختلف عليه وكان الذين اختلفوا عليه في درجة واحدة أو كانوا متقاربين فلا بأس من أن يحمل على الوجهين، أن الزهري حدث به تارة كذا وتارة كذا وأمثال الزهري من جبال الحفظ. فهؤلاء بذلوا أنفسهم وقضوا أعمارهم في مذاكرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت لهم ملكة، على التمييز بين الصواب والخطأ وبين الصحيح والضعيف وبين الغث والسمين في هذه المرويات. قال يسمون هذا علم علم الحديث وهو من أشرف علومهم. رب حديث يكون سنده كالشمس في الصحة، فإذا عرض على كتب العلل تبين الخطأ وظهر الوهم، فهذا علم جليل. قال نعم وغلط فيه عرف إن لسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو ماذا عندكم؟ تمام عندكم حلال كلكم، أصحاب نسختنا عندنا خطأ خطأ. طيب كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. أما كونه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فرواه مسلم عن ميمونة، وأيضا كونه صلى في البيت ركعتين من حديث بلال في الصحيح، ورواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهو إيش؟ وهو محرم نعم في الصحيحين من حديث ابن عباس في الصحيحين، وأنه لم يصلي، رواية أنه لم يصلي في الصحيح من حديث ابن عباس. الآن هو الراجح في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، هل تزوجها هو محرم أم حلال؟ الجواب أنه كان حلالا لأن صاحبة القصة أعرف بنفسها، فهذا مما غلط فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهكذا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت هل صلى فيه ركعتين؟ ابن عباس ينفي، وأسامة بن زيد منهم من روى عنه الإثبات ومنهم من روى عنه النفي، وأما بلال فلم يختلف عنه، فلم يختلف قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، فالمثبت مقدم على النافي. فالذين يقولون بأنه لم يصلي قولهم مرجوح. قال وجعلوا نعم إلى أن قال نعم وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. نعم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، العمرة الأولى متى؟ في الحديبية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة مع حجته في حجته صلى الله عليه وسلم، والعمرة الرابعة جعرانة، عمرة الحديبية، عمرة الجعرانة لما رجعوا من حنين. فهذه أربع عمر كلها في ماذا؟ كلها في ذي القعدة عدا التي ما حجته، فكانت متى؟ في ذي الحجة، كانت في ذي الحجة. خلينا نمشي يا أخي. لا بس طيب نعم نعم ايش كنا نقولها. قال وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب، الأخ يقول عمرة الجعرانة كانت قبل عمرة حجة الوداع، هذا صحيح، يعني الترتيب عمرة الحديبية ثم عمرة القضاء ثم عمرة الجعرانة ثم عمرته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأن حنين متى كانت؟ العام الثامن بعد فتح مكة. قال وعائشة رضي الله عنها ممن ردت على ابن عمر في الحال لما سمعته يقول اعتمر عليه الصلاة والسلام في رجب، قالت يرحمه الله لقد علم أنه لم يعتمر في رجب. كانت عالمة فقيها رضي الله عنها. قال وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، هذا رواه مسلم من طريق عبد الله ابن شقيق، وهو شذ فيه عبد الله بن شقيق كما قال ابن حجر، لأن مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب رويا الحديث عن عثمان ولم يذكرا أنهم كانوا خائفين، وهما أعلم بعثمان من عبد الله بن شقيق، مروان وسعيد بن المسيب أعلم بعثمان من عبد الله بن شقيق، فرواية كنا يومئذ خائفين هذه شاذة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال كنا آمن ما يكون عليه الناس، فالغلط من الراوي عن عثمان. قال وإنما وقع في بعض طرق البخاري بأن النار أو إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. نعم، ذهب جماعة من الحفاظ إلى كون هذه اللفظة مما انقلب على الراوي. إيش وجه الغلط؟ خلقا. إيش الصواب؟ ينشئ للجنة. وأما النار كيف تمتلئ؟ أي تمتلئ النار بوضع الرب سبحانه وتعالى قدمه عليها. انظر تفسير ابن كثير في سورة الإسراء عند قول الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهكذا هناك بحث في الفتح عند رقم 7449 7449 الجزء 13 صفحة 436 إلى 37 7449. طيب، قال والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة ورأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. ها؟ الأول كلام، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث ليش؟ والعلم أنا عندي العمل والعمل به. طيب، إلى أن قال يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، فإذا لا بد من الرجوع في كل فن إلى أهله، لا بد من الرجوع في كل فن إلى أهله. هنا ذكر طائفتين، طائفة لا علم لها بعلم الحديث تضعف تارة وتصحح تارة، تضعف ما هو صحيح وتصحح ما هو ضعيف عند أهل الشأن، فهؤلاء لا يعتبر بقولهم. وطائفة أخرى يعني كأن هؤلاء الطائفة الأخرى ممن انتحل علم الحديث وليس هم من أهله، يعني يصححون أحاديث هي ضعيفة ثم يحتاجون إلى تكلف الجمع بين هذه الأحاديث الضعيفة في نفسها وهم قد صححوها، يجمعون بينها وبين الأحاديث الصحيحة الثابتة عند أهل العلم. ولو أنهم رجعوا إلى أهل الاختصاص لكفوا المؤنة ولم يحتاجوا إلى تكلف الجمع والبحث عن هذه التأويلات والأوجه في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. الأحاديث الموضوعة الواردة في شأن عاشوراء والضعيفة جدا كثيرة، انظر موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة الجزء 13 صفحة 309 و436 إلى 37، ذكر مجموعة كبيرة من الأحاديث في شأن الصلاة والصوم. وعندي تعليق في نسختي من المعلق، يقول: قال الإمام ابن الجوزي في الموضوعات الجزء الثاني صفحة 199: قد تمذهب قوم من الجهال بمذهب أهل السنة فقصدوا غير الرافضة، فوضعوا أحاديث في فضل عاشوراء ونحن براء من الفريقين. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء، إذ قال: إنه كفارة سنة، فلم يقنعوا بذلك حتى أطالوا وأعربوا وترقوا في الكذب. ثم ذكر عدة أحاديث في هذا الباب، وأيضا في غير من الكتب كالفوائد المجموعة. قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. انظر في تدريب الراوي درس الموضوع في آخر الدرس، ذكر بحثا حول هذا الحديث. نعم، هذا واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحد صاحبه كان أبصر، والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. فهذا تقدم الكلام عليه في الدرس الأول، أصول في التفسير. الثعلبي من هو؟ أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، كتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن. وكما قال المؤلف هنا: كان حاطب ليل، وكان مولعا بالقصص الضعيفة. والواحدي هو أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، صنف في التفسير 3 كتب: الكتاب الأول البسيط، والثاني الوسيط، والثالث الوجيز. وبتلك الأسماء سمى الغزالي تواليفه في الفقه. قال الذهبي: كان طويل الباع في العربية واللغات. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء الجزء 18 صفحة 339. والبغوي أيضا تقدم الكلام عليه هناك، أبو محمد الحسين بن مسعود. قال: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. أحاديث الجهر بالبسملة أنها فيها الدارقطني والخطيب البغدادي، وهما ماذا؟ شافعيان. ورد عليهما ابن الجوزي وهو حنبلي، ولابن عبد البر مصنف عظيم بعنوان الإنصاف في مسألة الخلاف، وهناك بحث واسع للزيرعي في نسب الراية، ويجعل الزيرعي هذا الحديث مما لم تجده كثرة طرقه إلا ضعفا ووهنا. والمسألة يعني لها موضع آخر، وهذا خلاصة القول فيها، يعني كثير من الأئمة صحح وبعضا ضعف. دار قطني قيل له: ننشدك بالله، هل ثبت عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قيل له عن الصحابة؟ قال نعم. قال المؤلف: وحديث علي الطويل في تصدق بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. انظر تفسير ابن كثير، ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وقال: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. قال: مثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي. انظر أيضا تفسير ابن كثير، قال فيه نكارة شديدة، وقوله وتعيها أذن واعية أذنك يا علي، أيضا انظر طرق هذا الحديث أنها لا وأنه لم يصح في تفسير ابن كثير. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.